الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا حفص بن غياث عن هشام عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا: أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بهذا الإسناد. أما أبو بكر فقال في روايته للحلاق: ها، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا، فقسم شعره بين من يليه. قال: ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم. وأما في رواية أبي كريب قال: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال: ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا هشام عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فنحرها، والحجام جالس وقال بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه، ثم قال: احلق الشق الآخر، فقال: أين أبو طلحة؟ فأعطاه إياه. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان قال: سمعت هشام بن حسان يخبر عن ابن سينين عن أنس بن مالك قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه، فأعطاه أبا طلحة، فقال: اقسمه بين الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بأعمال يوم النحر. وأعمال يوم النحر أربعة، وهي رمي جمرة العقبة، والنحر للهدي، والحلقة والتقصير، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة لمن كان لم يسعى قبل ذلك. وهذه الأمور الأربعة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبة، حيث بدأ برمي جمرة العقبة، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم بعد ذلك نزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، ولم يسعى بين الصفا والمروة لأنه سعى مع طواف القدوم، ولم يسعى بين الصفا والمروة لأنه سعى مع طواف القدوم. وهذه الأحاديث فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا الترتيب، وأنه أول ما وصل منى رمى جمرة العقبة. وقد سبق أنه مر أنه رماها بسبع حصيات عليه الصلاة والسلام، وأنه قطع التلبية يعني مع رمي جمرة العقبة. وهذه الأمور الأربعة يعني التي هذه الأمور الثلاثة التي جاءت في الحديث، التي هي الرمي ثم النحر ثم الحلق، هذه الثلاثة إنما تكون لا تكون لجميع الحجاج، لأن المفردين والقارن لأن المفردين لا هدي عليهم، لا هدي عليهم، وإنما الهدي خاص بما كان قارنا أو متمتعا، وأما كان مفردا فإنه ليس عليه هدي. ولكن التحلل يكون بأمور ثلاثة: الرمي والحلقة والتقصير وطواف الإفاضة والسعي لما كان عليه سعي. وأما النحر فإنه لا علاقة له بالتحلل. ولهذا يمكن الإنسان أن يرمي وينحر ويرمي ويحلق ويطوف ويتحلل التحلل الكامل ويجامع أهله وهو لم يحصل منه الرمي لم يحصل منه النحر، لأنه النحر ليس لازم أن يكون يعني في يوم عيد، بل يجوز أن يكون في آخر يوم تشريق. ثم أيضا هو كما عرفنا ليس لازم لجميع الحجاج، وإنما هو لازم للقارن والمتمتع، وأما المفرد فإنه لا هدي عليه، لا هدي عليه، لا يجب عليه الهدي إلا أن يتطوع، هذا شيء آخر. ولما حلق عليه الصلاة والسلام رأسه يعني أعطى أمر الحلاق بأن يحلق الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، وقد جاءت الروايات المتعددة أنه لما حلق الشق الأيمن وزعه بين الناس، وأنه حصل توزيعه بين الناس. وأما فيما يتعلق بالشق الثاني فقد جاء في بعض الروايات إعطائه لأم سليم، وفي بعضها إعطائه لأبي طلحة، ومعلوم أن أم سليم هي زوجة أبي طلحة، فيمكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهما جميعا، أو أنه أعطى يعني أحدهما وما يعطيه هو له وللآخر. فيعني الشق الأيمن وزعه عليه السلام بين الناس، وشق الثاني اللي هو الأيسر أعطاه لأبي طلحة كما في بعض الروايات، ولأم سليم كما في بعض الروايات. وهذا الشعر الذي وزعه الرسول عليه الصلاة والسلام بين الناس وأعطى أبا طلحة وأم سليم منه، هذا للتبرك بشعره عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما مس جسده فإنه يتبرك به، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لا يفعل ذلك مع غيره، لا يتبرك بأحد من الناس، وإنما التبرك بما انفصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان الصحابة يعني تواترت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بشعره، ويتبركون بفضل وضوءه، ويتبركون ببصاقه، ويتبركون بيعني ما لمسه جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا من خصائصه لا يتعداه إلى غيره، بدليل أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا ذلك مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ما كانوا يأخذون شيئا مما فضل منهم، وأنهم يعني يتبركون بفضل وضوئهم أو بوساقهم أو بشعرهم أو ما إلى ذلك، وإنما الذي عرف أن هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جعل الله فيه من البركة، فإذن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام ولا يعد إلى غيره، فلا يتبرك بالصالحين وب يعني ما يعني ينفصل عنهم، وإنما هذا خاص بالرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا يحيى بن يحيى،
نعم التميمي،
عن حفص بن غياث، عن نعم هشام،
هشام بن حسان،
عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك،
نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير،
هو محمد بن عبد الله بن نمير،
وأبو كريب
محمد بن العلاء بن كريب،
عن حفص بن غياث، عن هشام بهذا الإسناد،
نعم.
أما أبو بكر فقال في روايته للحلاق ها، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن،
نعم.
ها
يعني ها يعني إشارة يعني في يعني هنا يعني ها هنا.
قال وحدثنا محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى
ابن عبد الأعلى،
عن هشام، عن محمد، عن أنس بن مالك. قال وحدثنا ابن أبي عمر،
هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي،
عن سفيان
ابن عيينة المكي،
عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك.
يعني الروايات السابقة كلها ذكر هشام بدون نسبة، يروي عن ابن سيرين، وفي هذه الرواية نسبه وقال هشام بن حسان.
قال النووي واختلفوا في اسم هذا الرجل الذي حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فالصحيح المشهور أنه معمر بن عبد الله العدوي، كما ذكره البخاري. وقيل اسمه خراش بن أمية بن ربيعة الكليبي. والمذكور في أسد الغابة والإصابة هو الأول. قال عسقلاني في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان من وضوء البخاري، والصحيح أن خراشا كان الحالق بالحديبية.
إيش؟
خراش.
والصحيح؟
قال والصحيح أن خراشا كان الحالق بالحديبية. أبو طلحة عم أنس وزوج أمه أم سليم، وكان له عليه الصلاة والسلام بأبي طلحة وأهله مزيد خصوصية ومحبة ليست لغيرهم من الأنصار وكثير من المهاجرين الأبرار رضي الله تعالى عليهم أجمعين. وهو الذي حفر قبره الشريف ولحد له وبنى فيه اللبن، وخصه بدفنه لابنته أم كلثوم وزوجها عثمان حاضر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: أرمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة التيمي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته، فطفق ناس يسألونه، فيقول القائل منهم: يا رسول الله إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل الرمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فارمي ولا حرج. قال: وطفق آخر يقول: إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر، فيقول: انحر ولا حرج. قال: فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعضها قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا ذلك ولا حرج. قال حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بمثل حديث يونس عن الزهري إلى آخره. قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال: ما كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله كنت أحسب أن كذا قبل كذا وكذا لهؤلاء الثلاث. قال: افعل ولا حرج. قال وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بكر حا قال وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي جميعا عن ابن جريج بهذا الإسناد. أما رواية ابن بكر فكرواية عيسى إلا قوله لهؤلاء الثلاث فإنه لم يذكر ذلك. وأما يحيى الأموي ففي روايته: حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي وأشبه ذلك. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: فاذبح ولا حرج. قال: ذبحت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ناقة بمنى فجاءه رجل، بمعنى حديث ابن عيينة. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ قال حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي، فقال أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج.
ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بالتقديم والتأخير في أعمال يوم النحر الأربعة، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رتبها بادئا بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، كان بعض الصحابة لم يحصل منهم هذا الترتيب، فالذي رتبه الرسول عليه الصلاة والسلام، فصاروا يسألون عن التقديم والتأخير، يعني فعلت كذا قبل كذا وكذا قبل كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول افعل ولا حرج، يعني الشيء الذي لم يفعله، يعني معناها أن ما فعله صحيح وأن ما لم يفعله مما يعني قدم عليه غيره يعني له أن يأتي به. وهذه الأعمال الأربعة التي هي الرمي والحلق والنحر والحلق والطواف جاء في هذه الأحاديث أن تقديم بعضها على بعض لا يؤثر، ولكن الأولى أن يؤتى بها كما أتى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن ترتب كما رتبها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لو أن إنسانا قدم أو أخر في هذه الأمور الأربعة فإن ذلك لا بأس به، فإن ذلك لا بأس به، كما جاء في بعض الرواية الأخيرة أو قبل الأخيرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال حلقت قال نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، وقال آخر حلقت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج، والآخر قال طفت أو وفدت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. يعني معناه أن هذه الأمور الثلاثة التي جاءت بعد الرمي أن من فعلها فإنه يعني أنه يجوز له ذلك ويسوغ له ذلك، لكن الأولى أن يؤتى بها كما أتى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن قد تكون الحاجة داعية أحيانا إلى تقديم بعضها، من تقديم الطواف على الرمي، وأن الإنسان عندما ينصرف من مزدلفة أنه يبدأ يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، لا سيما إذا كان معه نساء يخشى عليهن من الحيض الذي يكون سببا في منعهم من الخروج من مكة، يعني بأنه لم يحصل من طواف الإفاضة، فيبادرون الاتيان به حتى لو حصل حيض لا يؤثر، لأن الأمور الباقية لا يؤثر، وإنما لا يؤثر هو الطواف وطواف الإفاضة. ولهذا جاء في هذا الحديث أنه قال طفت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج، طفت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج. وعلى هذا فإن هذه الأمور الأربعة تكون في حق القارنين والمتمتعين، لأنهم هم اللي عليهم النحر، وأما المفردون فإنه لا نحر عليهم، والتحلل إنما يكون بثلاثة من أربع من بثلاثة، يعني إذا فعل اثنان منها حصل التحلل الأول، وإذا فعل الثالث حصل التحلل الكامل الأخير الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. يعني التحلل يكون باثنين من ثلاثة، وإنما قال العلماء اثنين من ثلاثة لأن التقديم والتأخير جائز، لأن الترتيب الذي رتبه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بلازم، ولهذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رمى ثم يعني نحر وحلق، فحصل منه الرمي والحلق اللي هي من التحلل، وتحلل التحلل الأول، ولهذا طيبته عائشة رضي الله عنها بعد أن حلق، بعد أن رمى وحلق طيبته عليه الصلاة والسلام، وذلك أن التحلل الأول يحصل بفعل الحلق بعد الرمي، الحلق بعد الرمي، وأما التحلل الثاني فيكون بالإثيان بالأمور الثلاثة، لكن لو قدم بعضها على بعض فإن ذلك سائغ كما جاء في بعض الروايات وفي الحديث الذي هو قبل الأخير الذي فيه ذكر أنه سئل عن النحر وعن الحلق وعن الطواف، وفي كل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج. وهذا هو السبب كما ذكرت أن العلماء يقولون اثنين من ثلاثة يحصل التحلل باثنين من ثلاثة، يعني هذه الأمور الأربعة هذه الثلاثة التي يكون بها التحلل إذا فعل اثنين منها فإنه يحصل التحلل الأول، وإذا فعل الثالث حصل التحلل الأخير الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. وهذه الأمور الأربعة مرتبة كما ذكرت، وقد يعني ذكر أو جاء عن بعض العلماء أنه يعني ذكر الحروف الأول من هذه الكلمات الأربع وذكرها بكلمة واحدة وهي كلمة رنحط، فيعرف الإنسان ترتيبها بترتيب هذه الحروف، فالراء للرمي والنحر والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف، فهي مرتبة على حسب هذا الترتيب الذي هو الأفضل، لكن لو قدم أخر فإن ذلك سائغ ولا 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 بأس به.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب
عبد الله بن وهب
عن يونس عن ابن شهاب
يونس بن يزيد الأيلي وابن شهاب محمد مسلم بن عبد الله الزهري
قال حدثنا حسن الحلواني عن يعقوب
يعقوب بن إبراهيم سعد
عن أبيه عن صالح
صالح بن كيسان
عن ابن شهاب قال حدثنا علي بن خشرم عن عيسى
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج
قال حدثناه عبد بن حميد عن محمد بن بكر حا قال حدثني سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه
أبوه يحيى بن سعيد الأموي، وهذا أحد الاثنين الذين في طبقة متأخرة في طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة الذين هم يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي، فهما في طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهناك آخران كل منهما يحيى بن سعيد وهما في طبقة صغار التابعين في طبقة صغار التابعين وهما يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي ويحيى بن سعيد التيمي هؤلاء هذان في طبقة متأخرة في طبقة صغار التابعين فاثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة، ومثل هذا النوع يقال له المتفق والمفترق. المتفق والمفترق المصطلح، وهما أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم، أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم، يعني يحيى اللي هو اسم الراوي وسعيد اسم الأب وتختلف أشخاصهم، هذا سعيد بن يحيى الأنصاري وهذا سعيد بن يحيى التيمي وهذا سعيد بن يحيى الأموي وهذا يحيى بن سعيد القطان.
قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن ابن عيينة عن الزهري قال وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني
عن معمر
بن راشد الأزدي
قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ عن علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك عن محمد بن أبي حفصة عن الزهري قال وحدثني محمد بن حاتم عن بهز
ابن أسد
عن وهيب
ابن خالد
عن عبد الله بن طاووس عن أبيه
طاووس بن كيسان
عن ابن عباس أحسن الله إليك. ماذا عن تقديم السعي على الطواف؟
جاء في بعض الأحاديث أنه يعني سئل أيضا في ذلك اليوم عن يعني رجل قال سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج، سئل أنه قال سعيت قبل أن أطوف فقال لا حرج.
قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى قال نافع: فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله.
ثم ذكر هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر وصلى الظهر بمنى، يعني أفاض وطاف طواف الإفاضة ورجع إلى منى وصلى بها الظهر. لكن جاء في حديث جابر الطويل الذي تقدم أنه صلى الظهر بمكة، أنه صلى الظهر بمكة، والجمع بينهما يعني بين كونه هذه الرواية التي فيها أنه صلى الظهر بمنى ورواية حديث جابر الطويل أنه صلى الظهر بمكة، جمع بينهما بعض العلماء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء وقت الظهر فصلى بأهل مكة، ثم إنه خرج إلى منى، وكان أصحابه ينتظرونه في منى، فلما وصل إليهم وهم لم يصلوا صلى بهم، فصارت له نافلة ولهم فريضة، فصارت صلاته بمنى لأصحابه نافلة ولهم فريضة، فيكون بهذا يوفق بين الحديثين وكل منهما صحيح. فحديث جابر أنه صلى الظهر بمنى، وذلك أنه لما فرغ من الطواف وجاء وقت الظهر صلى بهم ثم مشى، وكان الصحابة ينتظرونه في منى فوصل وصلى بهم. وصلاة المفترض خلف المتنفل ثابتة، ومنها ما جاء في حديث صلاة الخوف، فإن في بعض صفات صلاة الخوف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قسم أصحابه إلى مجموعتين فصلى بالمجموعة الأولى ركعتين وسلم، ثم جاءت الثانية وصلى بهم ركعتين وسلم، فكان صلاته في المجموعة الأولى فريضة له صلى الله عليه وسلم، وصلاته في المجموعة الثانية نافلة له عليه الصلاة والسلام، فتكون هذا الذي حصل في مكة ومنى هو من هذا القبيل، وبذلك يجمع بين الحديثين.
قال حدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر
العمري نعم.
قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال أخبرنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال أفعل قال ثم قال افعل ما يفعل أمراؤك.
ثم ذكر هذا الحديث، وهذا الحديث لا علاقة له بالإفاضة، الحديث اللي تقدم يتعلق بالإفاضة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفاض يعني يوم النحر وصلى الظهر بمنى بعدما طاف بالبيت عليه الصلاة والسلام، ويعني وهذا الحديث يتعلق الأبواب التي ذكرها النووي رحمه الله، هذا الحديث يتعلق بالباب الثاني الذي يليه، يعني فكأن محل الترجمة متأخر عن مكانها، لأن هذا الحديث لا علاقة له بباب الإفاضة أو طواف الإفاضة، وإنما هو يتعلق بالصلاة بالمحصب، يعني وذلك يوم يعني يوم النفر. وفي هذا الحديث أن عن أنس
والنعم
عن أنس أنه سئل يعني أين صلى الظهر يوم التروية فقال بمنى، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان نازلا بالأبطح وخرج من منى يعني ضحى وجاء إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فأول صلاة صلى فيها هي الظهر، وقد خرج ومعه أصحابه الذين انتقلوا من الأبطح أو انتقلوا من مكة إلى منى فصلوا الظهر بمنى. وأما فيما يتعلق بالنسبة ليوم النفر الأول النفر الثاني الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه تأخر وما تعجل، لأنه بقي في منى ثلاثة أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه ارتحل من منزله بعد أن زالت الشمس، وجاء ومر الجمرات ورماها، ثم واصل السير حتى نزل بالأبطح وصلى به الظهر. وفي هذا الحديث قال إن صلى العصر، ومعلوم أن الحديث الذي يعني جاء أنه رمى الجمرة وهو في طريقه إلى الأبطح، وأنه صلى الظهر هناك فلم يصلي بمنى. فإذن هنا يعني هنا سؤال عن العصر، معلوم أن العصر أنها في الأبطح وقبلها الظهر أيضا وهي في الأبطح. الحاصل أن هذا الحديث لا علاقة له بطواف الإفاضة والباب الذي يعني ذكر فيه، وإنما هو متعلق بالباب الذي يليه، فكأن الترجمة المتعلقة بالمحصب تأخرت عن مكانها، ومكانها الفعلي المناسب أن يكون قبل هذا الحديث.
قال حدثني زهير بن حرب عن إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان
الثوري
عن أبي عزيز بن رفيع عن أنس بن مالك.
نعم.
قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا ينزلون الأبطح. قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى التحصيب سنة، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. قال نافع قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث حا قال وحدثنيه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حا قال وحدثناه أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن المعلم كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح. قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة واللفظ لأبي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال قال أبو رافع رضي الله عنه لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكني جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزل. قال أبو بكر في رواية صالح قال سمعت سليمان بن يسار، وفي رواية قتيبة قال عن أبي رافع وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وذلك أن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك المحصب. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا شباب قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر.
ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالنزول بالمحصب، والمحصب هو الأبطح الذي يكون بين منى ومكة، وكان مكانا فسيحا خاليا، ويعني فكانوا ينزلونه، والرسول عليه الصلاة والسلام أول ما جاء إلى مكة نزل به وجلس فيه 4 أيام، يوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وفي صباح اليوم الثامن انتقل منه متجها إلى منى الذي هو يوم التروية، ذهب إلى منى منه عليه الصلاة والسلام. فكانت يعني فكان نزل به في الأول ونزل به في الآخر بعدما خرج من منى في اليوم 13. فكما ذكرت يعني قريبا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ارتحل من منزله بمنى عندما زالت الشمس ومر على الجمرات ورماها وهو في طريقه إلى المحصب، ثم حتى وصل المحصب ونزل به وصلى به الظهر، ونزل به وصلى به الظهر كما ثبت في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد كان الناس يعني في زمن يعني قريب كانوا ينزلون في الأبطح، وإذا جاء اليوم الثامن ارتحلوا إلى منى، وكان في ذلك الوقت منى خالية ينزلون كيف يشاءون. وأما في هذا الزمان فإن الأبطح صار بيوت، ويعني ومنى يعني لا يكاد يعني لا تكاد تستوعب الناس، لأن من الناس من لا يحصل مكانا في منى فينزل بأقرب الأماكن إلى منى مثل مزدلفة حيث تتصل القيام وتتصل المنازل. وقد ذكر هذا الحديث وفيها أن من الصحابة من رأى أنه سنة وأنه ينزل فيه، وأن بعضهم قال إنه ليس بسنة وأنه لا ينزل فيه، لأن الرسول عليه السلام إنما نزل به لأنه كان أسمح لطريقه، كان أسمح لخروجه وأسمح لطريقه عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن حصول النزول فيه في الوقت الحاضر يعني غير متيسر، بل حصول النزول في منى أيضا غير متيسر لجميع الناس لكثرة الناس، وحصول تيسر الوصول إلى مكة لأداء الحج يعني يأتي أعداد كبيرة يعني يبقى كثير من الناس يعني لا يحصلون أماكن، ولهذا اضطروا إلى أنهم ينزلون بمزدلفة يعني الذي هو أقرب ما يكون أو أقرب مكان يكون إلى 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 منى. نعم.
إذن الأبطح البطحاء
الأبطح والبطحة والخيف خيف بني كنانة
المحصب
والمحصب
والحصبة
والحصبة كلها اسم لموضع واحد. نعم.
قال حدثنا محمد بن مهران الرازي عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب
بن أبي تيمين السختياني
قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون عن روح بن عبادة عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن عبد الله بن نمير عن هشام عن أبيه
هشام بن عروة
قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث حا قال حدثنيه أبو الربيع الزهراني
هو سليمان بن داود
عن حماد بن زيد قال حا وحدثناه أبو كامل
الحسين بن فضيل الجحدري
فضيل بن حسين الجحدري عن يزيد بن زريع عن حبيب المعلم كلهم عن هشام قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم
بن عبد الله بن عمر
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة عن سفيان بن عيينة عن عمرو
عمرو بن دينار
عن عطاء
ابن أبي رباح
عن ابن عباس قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن ابن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار عن أبي رافع
نعم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سالم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني زهير بن حرب عن الوليد ابن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة
الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو نعم
عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة
نعم
قال وحدثني زهير بن حرب عن شبابه
بن سوار
عن ورقاء
نعم ابن
عمر اليشكري
نعم
عن أبي الزناد
وهو عبد الله بن ذكوان
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين آمين يقول فضيلة الشيخ بعض الناس يقول بأنه معه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان عند أبي طلحة ويقول بالسند المتصل هل هذا صحيح؟
ليس بصحيح يعني شعر الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان عند الصحابة ويصير بالسند يعني من ذاك الوقت إلى هذا الوقت هذا غير صحيح
يقول هل يصح أن يحلق المحرم لنفسه أو يحلق المحرم لمحرم آخر إذا أراد التحلل
المحرم له أن يحلق يعني غيره إذا تحل إذا أنهى الحج ولا يبقى عليه الحلق له أن يحلقه محرم لأن المنع إنما هو الحلق الذي مع بقاء الإحرام وأما هذا الخروج من الإحرام والانتهاء من الإحرام وكذلك أيضا له أن يحلق رأسه وله أن يقصر من رأسه إذا انتهى لأن المنع إنما هو أن يأخذه وهو محرم وأما هنا انتهى الإحرام وهو يريد أن يحصل التحلل فكونه يعني يفعل التحلل بنفسه أو بغيره يفعل ما فيه التحلل الذي هو الحلق أو التقصير له أو لغيره لا بأس بذلك لأن هذا ليس من محظورات الإحرام لأن هذا انتهى من الإحرام وإنما الممنوع أن يعني يفعل ذلك بعرفة أو مزدلفة أو في الوقت الذي قبل أن يرمي الجمرة ويحلق رأسه
يقول حفظك الله ورعاك نرى اليوم من بعض الرجال من يكتفي بأخذ شعر يسير بدل الحلقة فهل هذا يكفي في التقصير في الحج أو العمرة
لا يكفي وإنما التقصير مثل الحلق يعني يحلق رأسه كله ويقصر رأسه كله والحلق أفضل من التقصير كما عرفنا ذلك من قبل والحلق أفضل من التقصير لأن الإنسان ترك ما فيه الزينة من أجل الله عز وجل بخلاف الذي يقصر فإنه يحب أن يبقي على الزينة وأن يبقي شيئا من الشعر فالتقصير لجميع الشعر والحلق لجميع الشعر فكما لا يحلق بعضه ويترك بعضه لا يقصر بعضه ويترك بعضه
يقول هل يجوز الفصل بين الطواف والسعي بمدة يوم واحد؟
إذا كان هناك ضرورة تدعو إليه ما بأس لأن الموالاة ليست بشرط وليست بلازمة والإنسان ينبغي أن يبادر ويأتي بالسعي بعد الطواف لكن لو حصل أمر يقتضيه أو حصل شيء يعني يمنع منه أو حصل نسيان أو ما إلى ذلك فإنه يأتي به ولو تأخر عن السعي عن الطواف.
ما حكم من يطوف طواف الإفاضة في أيام التشريق علما بأنه قد تحلل ولبس ثيابه؟
نعم يطوف عليه ثيابه لأن الثياب يعني حتى يوم العيد يمكن يطوف عليه ثيابه، يعني يرمي الجمرة ويحلق رأسه ويلبس ثيابه ويذهب إلى مكة يطوف عليه ثيابه.
يقول أحسن الله إليك، حججنا هذا العام ولم يكن لنا مكان نسكن فيه بمنى، كنا نجلس جزءا من الليل ثم نخرج من منى إلى السكن.
إذا جلسوا في منى أكثر الليل صح، أكثر الليل يعني سواء في أوله أو في آخره، يعني معناه النصف الأول ومعه قليل من النصف الثاني، أو النصف الثاني ومعه قليل من النصف الأول، هذا هو الذي يجزئ، لأنه يعني أكثر الليل ولو كان الفرق يسيرا يعني بعد النصف. نعم.
يقول أيهما يقدم، المكوث في منى بدون خيمة أم تأمين سكن كريم للحاج في أقرب مكان ممكن لمنى؟
معلوم أن اللازم هو المبيت، وأما في النهار ليس بلازم أن يكون الناس في منى، ليس بلازم، يعني يستحب أن يكون الناس في منى في النهار لكن في الليل يجب. يعني بالنسبة للإنسان في منى إذا حصل مكانا يعني ينزل فيه أو لم يحصل ولكنه يعني جاء وجلس أكثر الليل، كل منهما حصل منه المقصود.
يقول من بات ليالي منى في العزيزية في سكنه لكونه لم يجد مكانا في منى ماذا عليه؟
بعض العلماء يجوز ذلك، لكن الذي يبدو والله أعلم أن هذا غير مستقيم، لأن العزيزية وراء الجبل ويفصل بينها الجبل الذي يعني هو حد الذي يفصل بينها وبينه، ولكن فيما يتعلق بمزدلفة واتصال الخيام فإن هذا يعني لا بأس به، لأن هذا مثل الذين ساكنين في الخيام، مثل ساكنين في الخيام بمنى. نعم.
يقول هل الحلق بالمكينة على رقم الصفر يعد حلقا أم تقصيرا؟
الحلق لا يكون إلا بالموسى، والتقصير يكون بالمقص وبالمكينة، والمكينة تأخذ وتترك، ويعني هذه الدرجات اللي فيها يعني يكثر فيها الشعر الباقي ويقل فيها، فالفعل فيها ليس حلقا وإنما هو تقصير.
ما الفرق بين من ترك واجبا من واجبات وبين من فعل محظورا وكلاهما قد حصل منه نسيانا؟
أما بالنسبة للواجبات فإن يعني من لم يفعلها سواء كان ناسيا أو عالما، ولكنه يأثم إذا كان عالما بتركها وعدم فعلها، فإن يعني الواجب لا بد منه، وإذا لم يؤت به يؤتى بما يجبره وهو الدم. وأما بالنسبة للمحظور فهذا يختلف باختلاف المحظورات، لأن منها ما يكون فيه الفدية أو الكفارة، يعني تخيير يعني بين ثلاثة أشياء وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام التي هي أخذ الشعر والتطيب وقص الأظفار، ويعني هذه وأما يعني ما يتعلق بالجماع يعني في يعني في هذا فهذا الكفارة فيه تختلف وله حكم آخر يخصه. نعم.
إذا ترك الحاج أكثر من واجب فكيف يتم جبران ذلك؟
أبد، إذا كان أكثر من واجب يأتي بعدد هذه الواجبات التي تركها، يأتي بكفارة أو بفدية عن كل واجب من الواجبات التي تركها.
يقول حججت العام الماضي،
يعني فإذا كان مثلا ترك المبيت وترك الرمي هذا كل واحد عليه كفارة. نعم.
يقول حججت العام الماضي ولم أستطع الذبح فصمت 3 أيام في الحج، أنا الآن مقيم هنا بالمدينة ليست هذه بلادي، فهل أصوم 7 هنا أم إذا رجعت إلى بلدي؟
لا لا، تصوم في المكان اللي أنت مقيم فيه سواء بلدك أو غير بلدك.
يقول أحسن الله إليك، ما حكم الخطبة يوم عرفة لغير المصلين في مسجد النمرة، أعني داخل المخيمات وفي الحملات؟
والله ما نعلم يعني شيء يعني يدل عليها، ولكن يعني في هذا الزمان كما هو معلوم يستطيع الناس أنهم يسمعون بالإذاعة يعني خطبة الإمام الذي يصلي في مسجد نمرة، ويعني ثم يقيمون الصلاة ويصلون. وأما كونه يعني يحصل منهم يعني خطبة يعني فما أعلم يعني شيء يدل عليه، لأن الذين كانوا ينزلون في أماكنهم ولم يأتوا إلى مسجد نمرة ما نعلم عنهم أنهم كانوا يفعلون مثل ما يفعل في مسجد نمرة.
يقول لبست ملابس الإحرام ولبيت وخرجت من البيت حتى إذا ذهبت إلى مكان السيارات لم أجد سيارة أذهب بها إلى مكة لشدة الزحام، فرجعت إلى البيت وتركت الإحرام، فماذا علي؟
هذا غلط، يعني أنت كان مناسب أنك ما حرمت من البيت، لبست الإحرام وذهبت يعني تبحث عن سيارة، إن حصلت اذهب وانوي عند الميقات، وإن ما حصلت ارجع وأنت ما حرمت، ما حصل لك الإحرام، يعني الإحرام يكون من الميقات، السنة أن الإحرام يكون من الميقات ويجوز أن يكون قبل الميقات. ولكن مثل هذا الذي سأل يعني ما دام دخل في الإحرام وهو في يعني في بيته فإن عليه الاستمرار أو الواجب عليه أن يستمر، وعليه أن يعود يعني على إلى إحرامه ويذهب يعني لمكة ويؤدي، وإذا كان فعل ذلك جهلا منه لا بأس، لا ليس عليه.
يقول جزاك الله خيرا، من كان شعره كثيفا فبدأ بالمكينة لتخفيفه ثم حلق بالموس، فهل يكون هذا حلقا؟
إذا حلق بالموس هو حلق، سواء بدأ يعني بالتقصير وتخفيفه أو أنه يعني حلقة يعني بعد ذلك، النتيجة أنه حلقة، يعني لا يقال أن يعني أنه غير حالق وإنما هو مقصر. ثم إن الشعر الكثيف يعني لا يلزم إنما يكون إلا أولا تقصير ثم حلق، يمكن أن يحلق الكثيف والقليل، الشعر القليل والشعر الكثيف كل منهما يمكن حلقه دون أن يحصل تقصير.
أحسن الله إليك. يقول من يدخن بعد تلبسه بالإحرام هل عليه شيء؟
عليه أن يتوب الله عز وجل من الدخان ولا يستعمل في جميع أيام حياته، ولكنه يعني لا يؤثر على الحج، لأن هذه معصية، ويعني فيأثم على فعل المعصية ويثاب على فعل الطاعة.
يقول ما حكم من يستعمل اللصقة في تغطية الجرح وهو محرم؟
ما في بأس، يعني وضع لصقة على يعني جسده على بعض جسده يعني لا بأس بذلك.
يقول نويت بعدما تجاوزت الميقات وسبب ذلك كنت ناسيا، فذكرني أحد أصدقائي فنويت مباشرة، فهل علي شيء؟
نعم عليك شيء، عليك شيء، وهو أنك تركت يعني واجبا هو الإحرام من الميقات، عليك شات. نعم.
يقول أحسن الله إليك، بالنسبة لاصطلاحات النووي خاصة في شرح صحيح مسلم في مسألة ذكره اتفقوا اتفق أجمعوا أجمع فلان أو أجمع الأئمة، هل له اصطلاح معين؟
لا أدري، لا أدري.
شخص أتى بعمرة من بلده وهو الآن في مكة، يريد أن يعتمر عمرة أخرى عن والده المتوفى، من أين يحرم؟
يعني إذا جاء للمدينة يحرم من المدينة، إذا جاء للمدينة ورجع إلى مكة يحرم من المدينة.
يقول البعض ممن يعطى حجة بدل ويعطى قيمة الهدي لكنه يصوم ويأخذ قيمة الهدي لنفسه، هل فعله صحيح؟
لا، ليس له ذلك، ما دام انهم يعني اعطوه يعني قيمة الهدي، او كذلك لو اعطوه الاصل المقدار فان انه يأتي بالشيء الاكمل، ومعلوم ان الصيام انما يؤتى عن العجز وهو غير عاجز.
أحسن الله إليك، رجل تزوج بامرأة لها بنت، هل يجوز لهذا الزوج أن يكون محرما لها ووليا لهذا البنت في إنكاحها وتزويجها؟
هو محرم لها لكن ليس وليا لها، هو محرم لها لأن بنت الزوجة يعني ربيبة، يعني ما دام دخل يعني بأمها فإنها ربيبة، وهو محرم لها لكن ليس وليا لها، وليها هو أقاربها يعني أبوها أو أخوها أو عمها أو ما إلى ذلك، وأما ولد الزوجة فهو لا علاقة له في الولاية، لكن له علاقة بمحرمية لأنه يعني محرم، يعني يحرم عليه يتزوجها، فإذا يكون محرما لها.
يقول حفظك الله، عندنا عادة إذا حصلت خصومة بين اثنين أو بين طرفين أو طلق الرجل امرأته يؤتى بذبيحة يسمونها تحكيم، فما حكم هذه الذبيحة؟
هذا من الجهل، هذا يعني يؤتى ذبيحة من أجل خصومة؟
لا طالع، يعني إذا حصل اصطلاح أو صلح.
لا لا أبدا، لا, لا, لا أقول مثل هذا العمل غير صحيح.
يقول أحسن الله إليك،
مكون واحد مثلا استدعاهم وأراد يصلح بينهم وضيفهم وعمل لهم طعام وعمل لهم غداء أو عشاء، هذا ما في بأس. نعم.
يقول السائل، هل يختص سجود السهو بصلاة الفريضة؟
لا، الفريضة هو النافلة.
أحسن الله إليك، توفي شخص ترك مالا وله من الورثة أب وإخوة وأخوات شقيقات، فمن الأحق بهذا المال؟
معلوم أن الأب يحجب الأخوة، يعني الأخوة ليس لهم ميراث مع الأب، فهو الذي يختص بالمال إذا كان ما يوجد يعني فروع للميت ولا يوجد يعني كذلك أصول كالأمهات والجدات، وأما الأخوة والأخوات فإنهم من الكلالة، ميراثهم كلالة، وما دام الوالد موجود بل حتى الجد، لأن المشهور والصحيح عند أهل العلم أن الجد يحجب الأخوة لأنه أب، وأما الأب فبالاتفاق لا خلاف فيه بأنه يحجب الأخوة.
يقول ما حكم تعطير تطييب الإحرام قبل لبسه؟
لا يجوز أبدا، الإحرام لا يطيب، وإنما يطيب البدن رأس الإنسان ولحيته، وأما الإحرام فلا يجوز أن يوضع في طيب، وإذا صار فيه طيب فإنه يغسل.
يقول حفظك الله، طفنا طواف الإفاضة مع زوجتي وهي على العربة وأنا أدفعها وأطوف بها، فهل طوافنا صحيح؟
نعم طوافك صحيح، أنت طائف وهي طائبة.
رجل حصل عليه حادث وتوفي اثنان بسبب الحادث، كان الخطأ منه، يقول لا يستطيع أن يصوم 4 أشهر بكونه مريض، فهل التعويض الذي أخذه أهل المتوفيين من التأمين كافي؟
القتل يعني الخطأ يعني فيه أمران، يعني عتق رقبة فإن لم يستطع صوم شهرين متتابعين ما في إلا هذا، يعني ليس فيه إلا عتق رقبة فإن لم يستطع صوم شهرين متتابعين، هذا هو الواجب، وهذا فيما يتعلق بالقتل، يعني القتل كفارة يعني في أمرين اثنين، بخلاف الجماع في رمضان أو الطهار فإن هذا فيه 3 أشياء، يعني إذا لم يستطع يعني الصيام فإنه ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا كما جاء القرآن في الظهار وكما جاءت السنة في الجماع في رمضان.
يقول في بعض البلدان المدارس النظامية سواء إعدادية متوسطة ثانوية كلها مختلطة، فما العمل في تدريس بناتنا؟ كيف نعمل؟
لا يجوز الإنسان أن يجعل بناته في أماكن مختلطة، وإنما يسعون ويعملون على إيجاد مدارس خاصة، يعني أو السعي لدى المسؤولين أن يكون البنات على حدة والرجال على حدة.
هل يجوز بناء المدارس القرآنية من أموال الزكاة؟
لا، أموال الزكاة لا تصرف في المدارس ولا في المساجد ولا في القناطر ولا في أربطة، وإنما تصرف في المصارف 8 التي ذكرها الله عز وجل في سورة التوبة.
يقول ما حكم من يعضل ابنته عن الزواج مع العلم بأنه تقدم إليها أشخاص أكفاء؟ هل يجوز أن ترفع أمرها للقاضي؟
نعم يجوز.
يقول في سجود التلاوة هل يلزم سجود التلاوة؟
نعم.
هل يلزم لها الوقوف وتحري القبلة؟
الإنسان الجالس لا يقوم، يعني يسجد عن جلوس، والإنسان القائم يسجد عن قيام، ونعم يستقبل القبلة.
يقول هل الذين يحلقون لحاهم في الحج يرجعون كيوم ولدتهم أمهاتهم؟
معلوم أنه أن الذي لم يرفث ولم يفسق، لم يرفث ولم يفسق، يعني من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه، فيعني حلق اللحى معصية ويأثم فيه، ويعني لا يقال أنه يعني حج ولم يحصل منه معصية بل وجدت منه معصية.
يقول ما صحة هذه المقالة لا جماعة للصف الثاني حتى يتم الأول؟
هذا صحيح، يعني أنه لا يجوز أن ينشأ الصف الثاني إلا إذا امتلأ الأول، لكن لو وجد تصح الصلاة، ولكن يأثمون بعدم وصل الصفوف، أقول يأثمون لعدم وصل الصفوف، وإلا فإن الأصل أنه لا ينشأ الصف الثاني إلا إذا امتلأ الأول، ولا ينشأ الثالث إلا إذا امتلأ الثاني، وهكذا.
يقول ما هو القول الراجح في حكم تحية المسجد؟
تحية كيف؟
هل هي واجبة؟
نعم، الذي يظهر أنها مستحبة، أنها مستحبة تحية المسجد. نعم.
يقول أحسن الله إليك، هل يجوز أن أتعلم التجويد عن رجل يحلق لحيته؟
إذا وجدت رجلا يعني تستفيد منه وهو سليم وليس فيه نقص لا في عقيدته ولا في فعله فأنت استفد منه، وأما إذا كانت ما وجدت إلا هذا فأنت استفد منه، ولكن احرص على أنك تنصحه ولعله يستفيد منك، أنت تستفيد منه يعني ما عنده من علم التجويد، وهو يستفيد منك ما عندك من النصح والتوجيه إلى فعل الطاعات وترك المعاصي.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.